السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم واتصالكم ورسائلكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. أيها الأحبة الكرام، أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي إليه عقوق ولده، فدعا عمر رضي الله تعالى عنه بالولد وقد غضب عليه غضبا شديدا. فقبل أن يعاقب عمر الولد وقبل أن يتكلم معه، رأى ذلك الولد الغضب في وجه عمر رضي الله تعالى عنه، فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، على هونك ولا تعجل علي. قال: ما تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقا على أبيه كما أن للأب حقا على ولده؟ قال: بلى. قال: فما حقي على أبي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، والله ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فجهدها ليلة فحملت بي، يعني بات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت، يعني ما فرح أني ولدت من هذه الأمة التي في عقلها شيء، فسماني جعلا. والجعل هو الخنفساء السوداء، يعني نوع من الخنافس، وإلا ليس هو الخنفساء، لكنه يعني حشرة قذرة سوداء، إذا رأت غائطا في الصحراء دفعتها بأنفها حتى تذهب بها إلى جحرها. قال: وسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عن ذلك التفت إلى الأب وصرخ به معاقبا ومعاتبا وقال: اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق. أيها الأحبة الكرام، دعونا خلال هذه الدقائق نتكلم عن الاستمتاع بالحياة بالتعامل مع الأبناء. نحن مشكلتنا في كثير من الأحيان أننا نسمع كثيرا من الخطباء ومن الموجهين والتربويين الكلام حول بر الوالدين والعناية بالوالدين وكيف يتعامل مع والدي، لكننا قل أن نسمع كيف يتعامل الولد، كيف يتعامل الأب مع أبنائه، بل كيف أيضا ينبغي أن نعمل لأجل أن يكون أولادنا بارين بنا. إنك لا تجني من الشوك العنب، الإنسان الذي يأتي ببذر يخرج مثلا برتقال أو يخرج موزا أو تفاحا لا يخرج له مانجا ولا غيره، فأنت تدري إذا بذرت شيئا تعلم ما النتيجة التي ستحصل من ورائه. لذلك رب العالمين أوصى أيضا الآباء بأبنائهم، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أيضا أهمية ذلك، لما أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله، لدي درهم. قال: أطعمه نفسك. قال: فلدي آخر. قال: أطعمه ولدك وزوجك. قال: فلدي ثالث. قال: أنت أبصر به، أو قال: أنفقه في سبيل الله. دل هذا والفاضل على أن عناية الأب بأولاده وأن حسن تعامله معهم وأن احترامه لهم يا أخي. لذلك حتى العلماء كانوا يقولون: ارحم ولدك سبعا وربه سبعا وصادقه سبعا، يعني اجعله صديقك سبعا. فالولد إذا تعدى 14 أصبحت العناية بنفسيته والتعامل معه على أنه رجل، على أنه عاقل، هي أهم من التعامل معه بالشدة والعنف وما شابه ذلك. قبل فترة كان لي محاضرة في أحد الملتقيات فتكلمت حول هذا الموضوع، فطلب أحد الشباب الصغار المشاركة، قام وأمسك الميكروفون ثم سألته، قلت: يا ابني أنت أي صف؟ قال: أنا أدرس في الثاني الثانوي، يعني عمره يمكن 16 سنة تقريبا. قال: يا شيخ، أنا في إحدى المرات يعني أبي لم يستطع أن يحضرني من المدرسة، فاضطررت إلى أن أركب مع أحد زملائي ليوصلني إلى البيت. يقول زميلي هذا كان يدخن وأنا في سيارته وأنا المحتاج إلى أن يوصلني. يقول بالتالي صعب أن أقول له أطفئ سيجارتك، ولو قلت له ذلك لن يطيعني، وإن كان أيضا كان يجب عليه أن يقول له ذلك لأنه منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشاهد يقول فيعني وصلت إلى البيت وإذا ثوبي وغترتي فيها رائحة دخان، فلما أقبل أبي كأنه شم شيئا من ذلك، فأقبلت قلت له أبي لكن أنا زميلي وصلني، ويعني ما استطعت أن أقول لأطفئ سيجارتك، ولا أنا أقول افتح النوافذ، ولا الرجل يوصلني ببلاش ويعني متفضلا علي بذلك. يقول فقال بل أنت تدخن وأنت كذاب. يقول وبدأ يضربني ضربا مبرحا أمام إخواني الذين هم أصغر مني وأمام أمي، وأنا أعتذر إليه وأقسم له وهو لا يصدق ذلك. يقول فلما كان من غد أو بعد غد قال لي الشيطان يعني ما دام أن أباك ضربك بسبب التدخين وأنت لا تدخن، إذن دخن نكاية فيه وتأديبا له وانتقاما لنفسك منه، يعني برد قلبك والقهر الذي في قلبك هذا والحزن برده بأن تدخن ليكون ضربه فعلا له سبب. يقول واستمريت الشيخ ودخن أسبوعين. يقول فكأن أبي يعني تكرر منه شم هذه الرائحة، لكنه أراد أن يغير الأسلوب. وفعلا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. يعني لاحظ تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الرفق إذا وجد في البيت فإنه بإذن الله تعالى يكون نافعا، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. دائما استعمالنا للرفق واللين والهدوء هو الأصل، وإن كان أحيانا الإنسان قد يحتاج إلى الشدة، لكن الأصل أن يستعمل الرفق واللين. الشاهد يقول فكأن الأب يعني تأكد من ذلك، فيقول خرجنا من صلاة العشاء يوما، قال لي أبي اركب معي في السيارة، فركبت معه. يقول فذهب بي إلى محل يعني للقهوة، ما يسمى بالكوفي شوب يعني. يقول ودخل وجلس على طاولة وقال لي ماذا تطلب، وأعطاني القائمة الطعام. قال فاستغربت قلت والله كوفي شوب يعني. يقول فقلت لا الله يسلم. قال لا لابد أن تطلب شيئا. قال فأخذت يعني بعض الكيك والعصير. يقول فجعل يتكلم معي بكل هدوء، قال يا ولدي والله إني أحبك وأحب لك الخير، يا ولدي لا يوجد أحد في العالم يتمنى أحسن منه أن الآخر أحسن منه إلا الأب مع ولده. لك أخذ شهادة الدكتوراه وأنت ما معك دكتوراه، لا تمنيت أنها لك دونه، ولو قيل إن جارك أو صديقك حفظ القرآن وأنت لم تحفظ لتمنيت أن هذا الحفظ في صدرك لا في صدره، ولو قيل إن فلانا اشترى سيارة جديدة أو أهديت إليه لتمنيت أنها لك وليست له، إلا الوالد مع ولده. لو قيل إن ولدك حصل على شهادة دكتوراه لعددت هذه لك، لأنك أنت ومالك لأبيك وفرحت بذلك، وإن لم يكن لك عند وإن لم يكن لك أو عندك مثله. وكذلك لو قيل إن ولدك قد اشترى سيارة أو أهديت إليه أو حفظ القرآن لسعدت بذلك سعادة شديدة، ويعني وظهر عليك الفرح والسرور، حتى وإن كان هذا الفضل جاء لولدك ولم يجئ لك. ثم قال والله يا ولدي إني أحب لك الخير، وأنا وإن غضبت أحيانا إلا أني لا أغضب إلا لمصلحتك، أنا ماذا أريد من هالدنيا إلا أن أراك قد رفعت رأسي وبيضت وجهي أمام الناس، أفرح لما يقول الناس هذا فلان ابن فلان، أشعر أنهم يمدحونني لا يمدحونك. يقول وجعل يعني يحرك مشاعري بهذا الكلام حتى دمعت عيني. ثم قال يا ولدي فأرجوك سواء تدخن إن كنت لك، أنا يعني أحسن تصيبني. يقول ثم خرجنا فوالله يا شيخ، هذا الكلام يقوله أمام يمكن ملتقى في 5000، يقول والله بعدها كلما أردت أن أرفعها إلى في شعرت بنوع من الخيانة لأبي، فتركتها من تلك اللحظة. نحن أيها الأحبة إذا يعني حرصنا على أن نرفق بأبنائنا والأم مع بناتها. يعني مع الأسف ربما بعض الأمهات يعني إذا طلقت ابنتها أو تأخر زواجها بدأت تعايرها بذلك وتتكلم عليها بما لا يليق، وهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعني هو الذي يوفق من يشاء ويصرف من يشاء. وكذلك بعض الأمهات ربما تحرج ابنتها ربما، أو بعض الآباء ربما يحرج ولده عندما يتعامل مع الآخرين، فهذا لا يليق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أولاده أحسن التربية وأرفق ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يلاعبهم ويمازحهم، يقول كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن والحسين ويضعهما على ظهره ويمشي صلى الله عليه وآله وسلم بهما، يعني يحبو على رجليه ويديه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يوما أطال بأصحابه في سجود إحدى الصلوات، فلما انتهى من صلاته رأوا بجانبه الحسن أو الحسين، فقال عليه الصلاة والسلام: شوف يا أخي الرحمة، قال: لعلكم عجبتم من إطالة صلاتي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أعجله، ما ودي إني أعجل، بقلت خلى حتى يعني يشبع من لعبته. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يضع الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ويقف صلى الله عليه عند الجدار، ويقف عند الجدار الآخر ويقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيتسابقون إليه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يرفق بفاطمة رضي الله عنها ابنته، وهي التي بقيت بعد حياته صلوات ربي وسلامه، فكانت إذا دخلت قام صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بابنتي، وأخذها وضعها بجانبه. وهذا أيها الأحبة الكرام، هذا التعامل الرائع يجعل الولد أو البنت يتقبلان من أبويهما فعلا، ويكون لهما مكانة عندهما. لا ينبغي فقط أن نكتفي دائما بالكلام على بر الأبناء بآبائهم، عنه حقيقة بأن يعني يطبق ذلك وأن يفعله، وأن لا تكون المسألة فقط يعني مسألة دارجة عنده دون أن يكون له عمل حقيقي في مثل ذلك. أيضا من أهم ما يجعل يعني الأولاد محسنين وبارين بنا الإكثار من الدعاء لهم، كما نوح، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لاحظ، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكذلك جاء في دعاء عباد الله تعالى الصالحين أنهم كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لاحظ، يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك قولهم: وأصلح في ذريتي. لاحظ، إذن الكل كان أن يهيهم اللين الدعاء لهم. نعم، طيب أعطني الاتصال ثم نكمل إن شاء الله. من معنا؟ أم قاسم تفضلي. أم قاسم تفضلي. طيب، هي معنا يا شباب ولا راحت؟ مها تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا شيخ على هذا
بارك
البرنامج.
الله فيكم. الله, الله يحفظكم. تفضلي
يا شيخ. أنا أحيانا أنا في حياة طالبة أحيانا مفتح القرآن أجلس أقرأ في القرآن يضربني يجيني زي التساوب، التساوب لأن خاص ما عاد أقدر أقرأ القرآن.
طيب، سأجيبك إن شاء الله على ذلك. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. نعم، معنا غيرها يا شباب. صهيب تفضل. صهيب تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا بأهل العراق، حياك الله يا صهيب.
أشهد الله تعالى الذي لا إله إلا هو أني أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله يحتني فيه.
وأني أرسلت أكثر من مسجك على الجوال حقك اللي أصلي فيه يعني عشان المسجات، ما أدري كان وصلت أو لا.
أي تفضل يا صهيب.
شيخ، أبي أسألك في يعني سؤالين، إذا سمحت يعني الإخوان في الكنترول لو يعطوني رقمك الخاص.
خلاص إن شاء الله، إذا انتهيت من السؤالين هم يعطونك رقمي الخاص أو راح. طيب خلاص، عطوا يا شباب رقمي. من خالد تفضل. يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خالد.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خالد.
اخبارك يا شيخ؟
الله يسلمك يا خالد.
اخبارك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
الله يحبك.
تفضل يا خالد. خفض التلفزيون شوي يا خالد.
طيب
خفض التلفزيون شوي يا خالد.
ابشر. اخبارك يا شيخ؟
الله يسلمك، تفضل.
ايه
الحمد لله.
خذ ابوي كلمه، خذ ابوي كلمه. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ابو خالد.
حياكم يا شيخ.
الله يحييك.
كيف حالك؟
الله يسلم
كل شر، الله يجزاك خير على كلام.
الله يحفظك ويبارك.
الله يجزاك خير ويستر في الدنيا وبالاخره.
امين، جزاك الله خير.
حياك الله، الله يسلمك.
الله يحفظك يا ابو خالد.
الله يطول عمرك.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
والله احنا نسحر على التلفزيون جاب الاسماء لك.
الله يحفظك ويبارك فيك ويجزاك خير.
والله ما قصرت على برنامجك.
تسلم يا خالد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم اخي احمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا يا احمد.
والله اني احبك في الله.
الله يحبك، الله يكرمك ويجزيك خير.
لو سمحت والله يا شيخ طلب بسيط منك.
تفضل يا احمد.
لا لا، بالنسبه عاوز من حضرتك دعاء بس لينا، احنا لسه عزاب زي ما انت عارف، مغتربين.
الله
عاوزين الدعاء من حضرتك يعني، لانه بنستبشر بوجه حضرتك.
اسال الله ان يرزقك الزوجه الصالحه يا رب العالمين. الله يحفظك. نعم، من معنا؟ طيب اجل اعطونا فرصه بس نكمل يا شباب شوي مما بدانا. فاقول ايها الاخوه، ايضا من اهم الامور في ان يحصل الانسان على بر اولاده به ان يكون يدعو الله تعالى دائما بان يصلح الله تعالى له ذريته. اذكر ان احد الناس يعني هو رجل ربما يعني ما يظهر عليه اثار الاستقامه، واولاده كذلك يعني غير ملتزمين صح التعبير، ف ومع ذلك سبحان الله لا يكادون يغيبون عن الصلوات جميعها في المسجد. فسال بعض الاصحاب فلان يعني عمره تقريبا 60، قال له يعني الاحظ ان ابنائك يعني مع تقدمهم في السن، بعضهم في 35 وبعضهم اكبر من ذلك واصغر، لا يغيبون عن الصلوات الخمس، ف ما السر في ذلك مع أنك أنت لست من طلبة العلم ولست من يعني ربما من حفظة القرآن الذين يعني يحفظون أولادهم ويحدثون عليهم؟ فقال هذا الرجل، قال والله إني منذ أن تزوجت منذ 30 أو 40 سنة لم أدع أن أدعو الله تعالى دائما بأن أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يقول دائما في كل صلاة وأنا قائم وأنا جالس أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. دل هذا أيها الإخوة على أن الإنسان إذا كان أيضا يدعو دائما لأولاده ويحاول أن يعني يبتهل إلى رب العالمين مع أن يكون أيضا قدوة صالحة لهم، بلا شك أنه يكون صالحا. يعني لا يليق يا جماعة أن الولد أبو 13 و14 سنة يأتي إلى كمبيوتر أبيه أو إلى كمبيوتر أمه أو إلى الجوال ثم يرى في هذا الكمبيوتر مقاطع محرمة ويرى أنواع من المعازف والكليبات اللي فيها نوع من الفتنة وغير ذلك، لا يليق. والابن يرى أن أباه قدوة له وبالتالي يعني يرى مثل هذا التصرف السيء. أو كذلك البنت التي ربما تأتي لكمبيوتر أمها أو تأتي أحيانا إلى يعني الجوال الخاص بها إلى الجهاز ثم ترى أنها تقع في أنواع من المحرمات يعني مع هذا، فهذا بلا شك أنه يعني من الأمور التي تجعل الولد أصلا لا يقتنع بأبيه، وبالتالي أيضا يصبح التربية عند الأب هي تربية صعبة. من الأمور المهمة أيضا في مثل ذلك أن يحرص الأب لأجل أن يكون أولاده بارين وأن يحسن إليهم، أن يحرص أيضا على أن لا يصاحب أولاده إلا الأخيار، فإذا صاحبوا الناس السيئين ربما تأثروا بهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال جل وعلا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يوطن نفسه توطينا تاما على أن لا يرتبط إلا بالأخيار فعلا. وأنت إذا أردت أولادك أن يكونوا بارين بك، من أولا أن تعاملهم التعامل الحسن مع الدعاء لهم مع الرفق في التعامل معهم. الأمر الرابع أيضا أن تحرص على أن يصاحب أولادك القوم الخيرين وأن تكون منفتحا مع أولادك، بمعنى أن بعض الأبناء ربما إذا جلس مع أبيه لم يستطع أن يتحدث وأن ينطلق بلسانه، ذلك أصلا منذ أن كان الولد المجال في هذا، وهذا خطأ تربوي عندنا. تجد أن بعض الآباء لو أقبل أو بعض الأمهات ربما لو أقبل إليه ولده ولد في عمر الخامسة أو الرابعة أو أدنى من ذلك أو أكثر وأراد أن يتحدث مع أبيه أن يقول لأبيه أو لأمه قصة معينة حتى لو كانت هذه القصة تافهة ينبغي يا جماعة أن يكون عندنا نوع من فن الاستماع إليهم بحيث أني أستطيع أني أنصت إليه وأتفاعل معه يعني وهو يتكلم معي أبدأ أنظر إليه وأهز رأسه وأحرك عيني وأقول وأردد عبارات لا وصحيح وعجيب ونحو ذلك من الكلام الذي يعني يرجو به الإنسان أن يشجعه على أن ينطلق لسانه وهذا مع الأسف غير موجود عند بعض الآباء والأمهات تجد أن الابن لو كان مع أبيه في المجلس ثم أراد الابن أن يتكلم مع وجود يعني رجال كبار أن يقول يعني أي موقف حصل له ولا تذكر قصة معينة فأراد أن يتكلم بها فعدد من الآباء مع الأسف ربما يقول الولد يا ولد خليك ساكت ولا تتكلم ويسكته ولا شك أن هذا فيه دحر لكل حماس عنده وكل شخصية يريد أن يبنيها مع نفسه صلى الله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين أئمة وأنبه قبل أن أبدأ في الإجابة على ما ورد من أسئلة إلى نقطة مهمة وهي أننا مهما بذلنا في سبيل إصلاح أولادنا ما مصنع يعني أساليب التربية الحديثة سواء من إدخالهم إلى مدارس يعني فيها أساليب تربية موفقة أو أحيانا من مصاحبتهم للأخيار والناس الطيبين فأنا نقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده الإنسان إذا ما أعانه الله تعالى ويسر له وكان الله تعالى معه وإلا فالهداية من عند الله عز وجل لذلك نبي الله تعالى نوح لما كان يعني في السفينة معه من آمن وبدأت الأمواج تتلاطم على ولده وبدأ يصيح بولده ويقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الآن أبوه يقول يا ولدي تعال اركب معنا وانجو بنفسك يريد له نجاته في الدنيا من الغرق ونجاته أيضا في الآخرة من النار ومع ذلك هذا الولد يتكبر ولا يلتفت إلى أبيه وهذا غاية في العقوق ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يا ولدي تعال قال الله تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فلا يقول أن أحد إن نوح عليه السلام قصر في تربية ولده فهم قدوتنا الأنبياء كما قال جل وعلا فبهداهم اقتده يعني الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فلا يقول أحد إن نوح قصر لكن القضية أن الصلاح من عند الله سبحانه وتعالى نحن علينا أن نبذل وأن نعمل وأن نجتهد في ذلك وندعو الله تعالى أن يبارك كذلك زد على هذا أن الله جل وعلا ذكر في كتابه قصة إبراهيم عليه السلام مع والده وإذا أبوه يعني مع كفره وضلاله وفجوره ويعني كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ومع ذلك كان نوح عليه السلام يتلطف معه غاية التلطف ويقول يا أبتي لا تعبدني إني أخاف أن يمسك هذا من الرحمن يا أبتي لا يزال يتلطف مع أبيه مع أن الأب معرض عنه ولا يمكن أن يكون هذا الأب الكافر الذي هو رأس من رؤوس الكفر في عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادتها لا يمكن أن يقول أن قائل والله هذا الأب يا جماعة كان يربي ولده تربية صالحة لا هذا لا يكون يعني ولا يعقل مع أن إبراهيم لما تلطف معه ويعني أراد أن يهديه قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا يعني أطلع بر البيت ولا أريدك أن يعني أن تبقى معي ومع ذلك إبراهيم يقول سلام أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم له وأدعو ربي دل هذه والأفاضل على أننا صحيح نحن نتكلم عن أساليب تربية الأولاد وكيف أجعل أولادي برين بي وأهمية أن أعامل أولادي المعاملة الحسنة لئلا أنفرهم عني أيضا ولأجل أن يبقى في قلوبهم محبة لي وألا أضيق عليهم في المال وأنا قد وسع الله تعالى علي وأن يكون عندي نوع من الاعتدال في هذا صحيح أن هذا كله من أساليب التربية التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها لكن زد على ذلك أيضا أن هذا الأمر وهو أيضا الصلاح والتقى الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وكما قال جل وعلا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده هذا الأمر، لكن نحن نبذل مثل هذه الطرق، ونسأل الله تعالى التوفيق، وإذا الله تعالى وفق ويسر فله الحمد والشكر، وإن لم يوفق الله تعالى الولد للصلاح فهذا بلا شك أن له سبب سواء علمنا هذا أو لم نعلمه. طيب إذا معكم اتصال يا شباب أو أجيب الأسئلة التي معي. طيب أختي مريم تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم الله وبركاته.
من صيام العشر
كيف؟
هل أنا صوم دائما عرفة، هل أنا يعني صوم العشر يعني هل هي يعني فريضة ولا
صيام عشر ذي الحجة ها؟
وهي شوف منك تدعي لي
إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله.
الله
الله. على السؤال نأخذ صالحكم. كانت مها قد سألت عن التثاؤب أثناء قراءة القرآن، هذا قد يكون أمرا عاديا، يعني أنا لا أريد أن كل شيء يأتي نقول عين سحر جن، يعني قد يكون أحيانا أمرا عاديا، يعني إنسان متعب ويقرأ القرآن أو ربما كانت جلسته فيها نوع من الاسترخاء فتثاؤب، لكن كأنها تنشط نفسها أنها تقوم تقرأ وهي واقفة مثلا، تحاول أنها تتمشى في البيت وهي تقرأ، يعني بحيث أنها لا أيضا لا تجلس جلسة استرخاء تام حتى لا يغلبها النوم. أختي مريم تتكلم عن صيام عشر ذي الحجة، ونعم بلا شك أن صيام عذر أو أن إدراك الإنسان لعشر ذي الحجة له فضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فدل على أن صيام على أن أيام العشر هي أيام لها فضل. أهل العلم ذكروا في سبب فضلها ذكروا شيئا من العلل، من ذلك قالوا إن عشر ذي الحجة يجتمع فيها رؤوس العبادات، فهي فيها الحج، وذلك أن الحج في الشهر في اليوم التاسع منها في يوم عرفة، وفيها الصدقة، وذلك أن الإنسان يمكن أن يتصدق فيها، وفيها الصلاة، وفيها الصوم. أما غيرها من الأيام فلا يجتمع فيها هذه الفضائل، فمثلا رمضان اجتمع فيه الصيام والصلاة والصدقة، لكن لم يجتمع فيه معها الحج، وبقية الأيام يمكن فيها أن تجمع أنت ما بين الصلاة والصيام والصدقة، لكنك لا تستطيع أن تضيف إليها الحج، ففي هذه الأيام العشر أضيف إليها الحج، فدل هذا على فضلها وجلالة قدرها. الإنسان مأمور أن يكثر فيها من التعبد لله سبحانه وتعالى، سواء بقراءة القرآن سواء بالصيام، حتى لو صامها كلها ما عليه بأس في ذلك، أيضا بالصدقة بالإكثار من الذكر، ويسن له في هذه الأيام العشر أن يكثر من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أن يكثر الإنسان جدا قدر استطاعته من أن يقول مثل هذا الذكر الذي يعني كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولونه. هذا الذكر يقال من بداية دخول أيام العشر، يقال سواء بعد الصلوات المكتوبة أو يقال أيضا في بقية الأوقات، كما جاء أن أبا هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشيان في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني يمشيان في الأسواق ويقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويكبر الناس إذا سمعوهما بتكبيرهما، وإن زاد فقال تعطينا الاتصال ولا أكمل. طيب تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بقول لك شيء.
تفضلي.
يا شيخ أنا ما أصلي.
أنت إيش؟
ما أصلي.
أفا ليش ما تصلين يا بنتي؟
يا شيخ فرطين بين ما أصلي.
كم عمرك؟
16.
من متى يا بنتي وأنت ما تصلين؟
متوسط.
يعني صار لك 4 سنين مثلا؟
3 سنين.
3 سنين. أهلك ما يقولون لك صلي؟
شيخ أنا ممنوع يعني يا بدي أنزل في الغرفة، ما أحب علي شيخ.
كيف؟
أكره علي شيخ عشان كذا أنزل في الغرفة.
طيب أمك ما تسألك ما تقول لك يا ريما صليتي ولا ما صليتي؟
إلا بس ما أهتم مرة، أقول لها أي ولا أصلي أي شيء قدامها.
طيب ليش تكرهين أهلك؟
شيخ أحس يفضلون الأولاد علينا.
وش إيش مظاهر التفضيل؟
يعني شيخ مثلاً خل أحس إنهم يستقون يعني يخلون الأولاد يعني مثلاً يقول ما تروحين إلا مع أخوك الكبير ولا تروحين مع السواق أنت وأختك لا. يعني ما أدري أحس كره لهم.
يعني تروحين وين سوق أو كذا؟
إيه.
طيب هم يا بنتي ما يقولون لك هالكلام عداوة لك، هم يقولون حرصا عليك خوفا. تدرين الآن الأسواق مليانة من هالشباب اللي يغازلون ويعكسون البنات ويتعرضون لهم، أحيانا ربما بعض البائعين في المحلات ربما بعضهم الله يهديه تعرض للبنات.
أخوان الكبار يا شيخ ولكن أختهم والله يا شيخ ما نتكلم مع بعض، بس السلام عليكم سلام بس.
أي أنا ودي يا بنتي أول شيء أنك تحسين على صلاتك، يعني تعظمينها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والصلاة يا بنتي هي الصلة اللي بينك وبين رب العالمين، ما يجوز أنك تقطعينها. وأنا أجزم أنك بتركك للصلاة تشعرين بهم وغم دائم ولا لا؟
أي
طيب وتحسين بضيق صدر دائم ولا لا؟ وطفش وأنك طفشانة، وطبيعي اللي يأتي لها الصلة بينه وبين الله تعالى ويقطعها من الطبيعي أنه يشعر بمثل هذا. فإن له معيشة ضنكة، هذا هو الضنك في المعيشة، وكان أمره فروطة يعني غير راكد ومضطرب. ودي يا بنتي أهم شيء أنك تعظمين صلاتك، هذا أولا. الأمر الثاني ادخلي مع أهلك وحسني تعاملك معهم، وإذا أخوانك يعني ما عاملوك تعامل حسن فقابلي إساءتهم بالإحسان. لا تعملي مشكلة يا بنتي من أشياء صغيرة، يعني قالت لك أمك ولا أبوك إخوانك لا تروحي للسوق مع السواق، حتى لو أنت مع أختك لا تذهبي لكذا، اعلم أنهم ما يريدون الضرر بك، يعني هم يريدون الخير لك. كلنا يعني عندنا بنات مثل سنك ونخاف عليهم، وربما يعني أن البنت تزعل في البداية لكن بعد ذلك تدري أن ما بينها وبين أبيها عداوة، ما بينها وبين أخوانها عداوة، كله حرصا عليها وعلى عفتها. خاصة بنتي الآن. طيب تفضل يا فارس بعدين نكمل الكلام. تفضل يا فارس.
ألو.
نعم أو أم فارس.
السلام عليكم.
نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، أنا الله الحمد لله فضل من رب العالمين رزقني 3 أولاد.
ما شاء الله.
ولي أول ولد لي دخل المدرسة فضل من رب العالمين، فأبغى أعوده على الصلاة. أبوه الله يهديه ويصلحه مو مقصر معهم كل شيء، بس هو نفسه مفرط في الصلاة، صلاة الجماعة بس. فما أدري أنا نفسي إيش أغير أبوهم، ونفسي أعود أولادي إنهم على المسجد يروحون ويجون، ما أدري إيش الطريقة. يعني أنا حاولت كم مرة من محاولة وفا
طيب سأتكلم عن ذلك مفارس إن شاء الله. سؤال جيد. من أمل تفضلي يا أمل. طيب أعطوني فرصة يا شباب بس أجاوب هالأسئلة. ننتهي فقط ما يتعلق بعشر ذي الحجة، فعشر ذي الحجة لها فضلها ولها جلالة قدرها، وإن صامها الإنسان فهو حسن بلا شك وهو مأجور على ذلك، لكن أيضا ينبغي أن يكثر فيها من الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير، أن يتجنب الإنسان فعل المعاصي فيها، فإنها أيام مباركات، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل والعصر والفجر وليال عشر، قالوا أن الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، وذلك أن اليوم والليلة لفظان يتناوب ينوب أحدهما عن الآخر عند التسمية. أختي ريم تكلمت عن مسألة الصلاة وعن تعامل أهلها معها، يعني أنا ذكرت لها ما يتعلق بالصلاة، وأن الصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا، وأن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء بينما كل الفرائض فرضت في الأرض، وأن الصلاة هي التي لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال إلا في حال الموت أو الجنون. أما إذا كان الإنسان يعني حتى لو كان مريضا، حتى لو كان مقعدا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان مسافرا، على أي حال كان كل هؤلاء يجب عليهم أن يقيموا الصلاة في أوقاتها أو أن يجمعوها عند الحاجة إلى ذلك، كما يحصل للمريض والمسافر والمستحاضة ونحو ذلك. كذلك بالنسبة للتعامل مع الأهل، يعني ربما المرحلة التي تعيش فيها بنتي ريم يعني فيها نوع من يعني الأهل، مرحلة المراهقة والشعور أنها كبيرة وليش يمنعوننا ونحو ذلك، مع أن حسن الظن بالأهل وأنهم لا يريدون إلا الخير، وأن يا بنتي كلها فترة وأنت متزوجة ورايحة مع زوجك، وربما يعني أيضا فحرصك يا بنتي على مقابلة ساءتهم بالإحسان، على المصارحة معهم، تعالي إلى أمك أو إلى أبيك أو إلى واحد من إخوانك وقولي له إني أنا أشعر بكذا وكذا، وأنكم تفضلون غيرنا علينا، وأنكم تمنعوننا من كذا، فيعني أقنعوني. ففي الغالب أنه بهذا الحوار، والحوار مع الأسف حقيقة يغيب كثيرا عن بيوتنا، بهذا الحوار يتربى الابن على الثقة بنفسه وأيضا يفعل الشيء بقناعة. أما إذا كان من غير حوار وبإلزام وعنف فإنه قد يفعل الشيء لكن ببغض وعدم إقبال، لكن بإقناعه بالأسلوب الحسن بلا شك أنه بإذن الله تعالى يستفيد وينفذ. أختي أيضا أم فارس سألت عن تعويد الأولاد على الصلاة. بلا شك أن العناية بالأولاد وتعويدهم على الصلاة هو أمر مهم، وأيضا حرص الأب نفسه على أن يعود أولاده هو الأصل، لأن الله تعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، موجه إليه ابتداء هو رب الأسرة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب مسؤول عن زوجته ومسؤول عن أبنائه ابتداء، ثم تأتي الزوجة بعد ذلك في الصف الثاني، أما ابتداء فهو الآثم أو المأجور بحرصه أو بتريطه. فإذا حرص الأب غاية الحرص على مثل ذلك بلا شك أنه يؤجر. تعويد الأبناء على الصلاة بأمور، منها تحبيبهم فيها واتباع أساليب جيدة في مثل ذلك. يعني أنا أذكر أحد الإخوة يذكر كان يتكلم عن التربية، فكان يقول إن زوجته تتبع أساليب جميلة في التربية، فأسألها أقول كيف، قال إذا واحد من الأبناء يعني أحيانا قال لأخيه كلمة قبيحة سيئة تقول تعالي ولدي، فيأتي إليها فتقول له يا ابني أنت تحب الله أم تحب الشيطان، فيقول لا والله أنا أحب الله، فتقول يا ابني أنت الآن أفرحت الشيطان وأغضبت الله، لما أنك قلت هذا الكلام السيء فرح بذلك الشيطان وانبسط، والله تعالى قد يعني غضب عليك لما قلت مثل هذا الكلام المحرم، فيقول طيب يا أمي كيف أجعل ربي راضيا وأغش الشيطان، فتقول أن تجلس وتستغفر. أستغفر كم؟ قالت استغفر 100 مرة. فيبدأ الطفل يستغفر، أستغفر الله أستغفر الله، فيبدأ يستغفر، ها خلصت؟ تقول لا بقي 13. فيبدأ يستغفر حتى ينتهي، فإذا انتهى قال ها يما ماذا حصل؟ تقول خلاص أنت الآن عملت اللي يرضي الله واستغفرت الله، فإن شاء الله الله تعالى راضي عنك الآن، والشيطان قد غضب وسخط وحزن لما أنك استغفرت. فينشأ الابن وهو حريص على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى الإقبال عليه. كذلك تعويده على الصلاة يعني بمثل هذه الطريقة، أن الله تعالى يرضى عنك ويحبك وأمره الدائم بمثل ذلك، وإن فاتته في المسجد يصليها في البيت، وتشجيعه على مثل هذا وتحريصه على ذلك بلا شك أنه يؤجر عليه إن شاء الله. نعم نعم، من معنا؟ ليلى سان تفضلي، أو بيلى سان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ خير.
بارك الله فيكم. الله تفضلي يا أختي. الطيب أختي هيفة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج.
بارك الله فيكم يا بنتي، الله يحفظكم.
وكنت والله يا شيخ أبغى يعني أكلمك بموضوع خاص، يا ريت إني أخذ رقم.
خلاص الأخوة إن شاء الله يعطونك الرقم بإذن الله. طيب وكذلك لما ذكر الله جل وعلا قصة نبي الله تعالى إسماعيل، قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فكان إسماعيل عليه السلام يعني مرضيا عند الله تعالى لما كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكذلك قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فحرص الإنسان أيها الأفاضل على أن يأمر أولاده دائما بالصلاة، أما إذا فرط المرء في ذلك وصار أولاده لا يصلون ولا يهتم بذلك بلا شك أنه آثم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوه عليها لعشر، والابن إذا تلقى كلمة صلي 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 منذ أن يكمل السابعة، إذا أكمل السبع سنوات و بدأ يسمع كلمة صلي، معناه أنه سيسمعها يعني ثلاث سنوات دون ضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها لعشر. فهو سيسمع صلي سنة كاملة ثم صلي سنة كاملة ثم صلي أيضا سنة كاملة، وهو يسمعها في اليوم خمس مرات على الأقل، وقال له عند الفجر صل، وعند الظهر صلي، وعند العصر والمغرب والعشاء كذلك. أتدرون يا جماعة خلال هذه يعني خلال هذه السنوات الثلاث كم أمرا يسمعه الولد بقوله صلي يا ولد؟ تعالوا نحسبها، يعني في اليوم خمس مرات، وفي الشهر 150 مرة، وفي العشرة أشهر 1500 مرة، أضف عليها شهرين فيها 300، يعني هذه 1800 مرة في كل سنة، 1800 مرة في كل سنة. أضربها في ثلاثة، يعني تعطون اتصال ولا أكمل يا شباب؟ طيب أختي مشعل تفضلي.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك.
الله يحفظك يا مشعل.
هلا. أقول أنا عندي لك بشرة.
الله يحفظك تفضلي.
عندي بنتي مريضة.
إيه.
بصرة تموت خمس دقائق. شوفي العريفي. وبشرك انك بخير وستين نعمة
الحمد لله.
ولدي حلم بك بوسكر يقول ابي العريفي يقرا علي وما ادري شلون اجيك.
الحمد لله. مش على انتم في الرياض ولا
والله كنا بالرياض والحب حايل وديني اجيبوا
ابد. اذا صار عندي ان شاء الله محاضرة بحايل خلي الولد يحضر المحاضرة واقرا عليه ان شاء الله في المصلى في المسجد ولا في المحراب، واسال الله ان يعني يرفع قدر ابنتك ويجعل ما أصابها تكفيرا لسيئاتها ورفعة في درجاتها، وأن يشفي ولدك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا آمين يا رب العالمين. نعم، فكنا نقول قبل قليل هذا فيما يتعلق بأمر الولد مرارا وسنوات طويلة، يعني يسمعها 1800 مرة في السنة، ثم بعد ذلك يعني أكثر من 5000 مرة خلال الثلاث سنوات. احتاج بعد ذلك إذا لم يقم صلاته ولم ينضبط عليها احتاج بعد ذلك إلى الضرب، ولا شك أن الضرب أيضا هو ضرب غير مبرح، إنما هو فقط ضرب لبيان يعني التأديب له والحرص على أن يعود عما هو عليه. أما الضرب الذي ربما يضربه بعض الآباء لأبنائهم، يعني الذي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلدن جلد العبد يضاجعها آخر الليل، يعني بعض ضرب ولده أو ضرب أته يعني كأنما يضرب دهبة من الدواب، فلا شك أن هذا محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان في كل شيء يا أخي، حتى الإحسان إلى الحيوانات وإلى غيرهم. وأحيانا نحن طريقة نصحنا تكون منفرة للآخر من أن يقبل النصيحة، يعني أحيانا في طريقة النصح نفسها لا يقبل الآخر بسبب أن النصيحة غير مناسبة. لذلك نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينصح يتبع طريقة رائعة في إيصال النصيحة إلى الآخر لأجل أن يقبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أراد أن يقدم إليه صلى الله عليه وسلم ذكرا يقوله بعد الصلاة وهي في الحقيقة نصيحة، قال له يا معاذ والله إني أحبك، والله إني أحبك. فلما استبشر معاذ بهذا وفرح يعني وشعر بنوع من الأنس بهالكلمة، ماذا يتوقع أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ هل يتوقع أن يقول له بعدها مثلا أريد أن أسافر معك، أريد أن أعطيك هدية، أريد أن أزوجك ابنتي؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم بعدها يقول يا معاذ والله إني أحبك، ثم قال له فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر كيف أثنى عليه ثم بعد ذلك قدم له النصيحة. كذلك نحن في نصيحتنا لأبنائنا من الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن ينصح أبنائه أن يثني عليهم في البداية، يا ولدي ما شاء الله عليك وأنت خير وأنت ذكي وأنت جيد وأنت مؤدب، لكن يا ابني أضف إلى ذلك أن تحرص على الصلاة وأن تعلم أن الله تعالى سيسألك عنها، ونحو ذلك من العبارات التي يعني يتمنى الأب أن تكون مؤثرة في ولده. وكذلك زد على هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم نصيحة إلى عمر بن الخطاب، فقال له صلى الله عليه وسلم قال يا عمر، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يزاحم عند الحجر، كان يأتي إلى الحجر وقد أتاه الله بسطة، فكان يزاحم عند الحجر ويقبل الحجر الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم له يا عمر إنك رجل قوي،
حتى إذا فرح عمر واستبشر بهذه الكلمة قال له عليه الصلاة والسلام فلا تزاحمن عند الحجر. فهذه والأحبة يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص حتى مع يعني تنبيهه لأبنائه على ذلك, ينبغي أن يحرص على أن يكون له نوع من الـ يعني الـ 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 التحلي بالآداب الشرعية أيضا في تقديم النصيحة. تعطونا الاتصال يا شباب ولا أكمل ما بين يدي؟ دخلوا الاتصال يا شباب. طيب, من أهم الأشياء أيضا فيما يتعلق بتربية الأبناء وهو أمر هام أيضا أن يربوا أيضا على الارتباط بحرص عليها. بعض الآباء أحيانا ربما المهم عنده, بعض الأمهات المهم عنده أن يصبح الابن هادئا يبتعد عن المشكلة ولا يعمل إزعاج في البيت, فتجد أنه يعني يشغل للولد أي أفلام كرتون ولا غيره, أهم شيء أن الولد كأنما هو يعني مخدر جالس عند هذه الـ الـ الأفلام الكرتونية, وربما أيضا كان فيها أفكار سيئة دون أن يلتفت الأب أو الأم إلى هل الولد يستفيد أم لا يستفيد. نعم,
شيخنا مع العدالة. تفهموني؟
أسمعك وأفهمك. نعم,
قلت لك عندي مشكل مع العدالة, كل هذا ما يتحل ان نمد رشوة ادخل سجن قاسية حوالي 20 عام, كيف افعل؟
هل انت مظلوم بذلك؟
مظلوما.
لست مظلوما. لست مظلوما, يعني انت فعلت الجرم.
فعلته.
طيب, هل الجريمة متعلقة بالدولة ولا متعلقة بحق من حقوق الناس؟
ليس حق من حقوق الناس, حق من حقوق عمومية, ليس ما
يعني يتعلق بالنظام.
بالنظام.
وأنت خالفت النظام وأنت تعلم أن عقوبته هي السجن.
نعم.
والله يا مهدي, الأصل تحريم, طبعا أنا سأجيبك جوابا عاما لأنني لا أعلم ما هو تفصيل السؤال منك, ما هي نوع ال...
نقول لك يا شيخ.
اتفضل, أعطني إياها بالتفصيل.
عندي تهمة بالتجارة في المخدرات.
وهل هو صحيح فعلا؟
طيب. نعم صح.
طيب,
وأنا مطلوب,
خذ رقمي من اللي هو وأرسل لي رسالة على هاتفي, أنا أتصل بك إن شاء الله وأفهم الموضوع جيدا بإذن الله. أبو يارا تفضل. تفضل أبو يارا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
يا مرحبا, الله يحييك.
سعد الله مساك.
الله يسعدك ويجزاك خير.
شيخ, بالنسبة شيخ الآن اللي يبغى يربي أبنائه مثلا تربية إسلامية صحيحة, لكن المجتمع من حوله مثلا من الأقارب وذا, أحيانا واحد يحسن التربية في أبنائه في بيته على الصلاة ومحافظة, لكن يلقى من المجتمع يعني من نفس البيئة وأحيانا الواقع يفرض عليه ذلك. ودي بالتوجيهات
الشيخ
توجهنا لذلك.
احسن الله عليك. طيب, جزاك الله خير, وهذا سؤال رائع يا ابو يارا, بارك الله فيك. طيب شباب, لعلكم ما بدأ بقي 3 دقائق اوقفوا الاتصال, خلونا بس نجاوب لنا سؤالين ثلاثة. طيب, اخي ابو يارا يتكلم النقطة حقيقة هي ايضا مهمة في الموضوع, لكن ساكمل ما كنت بدأته, يعني ايضا ما ينشغل به اولادنا في اوقاتهم ينبغي ان نهتم به, إن كان في قنوات موجهة توجيها حسنا فيها آداب شرعية وفيها تعاليم ينبغي أن يوجه الأبناء إليها. أيضا إذا تيسر أن يشترك الولد في تحفيظ القرآن سواء فترة العصر أو يدرسهم في بيت القرآن, امرأة تدرس البنات أو شاب يدرس الأولاد, فهذا أمر حسن. أيضا أن الأب أو الأم أيضا يشارك في تعليمهم وتحفيظهم القرآن, أن يعطيهم بعض الكتب لأجل أن يستفيدوا ويقرأوا, بلا شك أن هذه كلها أمور يعني حسنة مناسبة يمكن أن يستفيد الناس منها بإذن الله. أخيرا في هالدقيقتين, أخي أبو يارا يقول أن المجتمع أحيانا لا يشجع على التربية الحسنة, وهذا أمر صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر, فلا شك أنه يعني موضوع أيضا مهم مسألة المجتمع, لكن المجتمع هو أنا وأنت والثالث والرابع, هم أبناؤنا ونحن, فنحن إذا أصلحنا مستمر إذا صعت وبذلت النصيحة إلى جيراني وبذلت النصيحة إلى من في المسجد وإلى زملائي وإلى إخوتي وأخواتي وبذلت النصيحة إلى أبنائهم أيضا بلا شك أني أكون قد أصلحت المجتمع بحيث أن ولدي إذا خرج إلى هذا المجتمع يستفيد بدل أن يتضرر. وأيضا ينبغي أن أعمل لولدي حصانة وثقة بالنفس بحيث أني إذا جلست مع ولدي أسأل ها ماذا قلتم وأين ذهبتم وكيف قضيتم الوقت ونحو ذلك بحيث أني يصبح عند ولدي نوع من المتابعة مني أناقشه في الأشياء التي ربما يراه وأنها صالحة فأنبه عليها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو مصدر رزق أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك. اللهم ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد أصحاب الشر في نحورهم. اللهم من أرادنا وراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وأجعل تدبيره وتدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال إخواننا في فلسطين وانصرهم على من عاداهم، وأصلح أحوال إخواننا في العراق وانصرهم على من عاداهم، وأصلح أحوالهم يا ربنا في كل مكان في أفغانستان وفي الشيشان وفي يا قيوم. اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.